اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحات.
يقولون أيضا ضمن ما نقل عنهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هم يعتقدون أنفسهم الأعزاء، وهذا قاله عبد الله بن أبي بن سلول، ويعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين هم الأذلاء. قال الله سبحانه وتعالى: ولله العزة فهو العزيز سبحانه، ولرسوله، ما قال ورسوله، قال ولرسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أيضا عزيز بذاته، وللمؤمنين، ما قال والمؤمنين، وللمؤمنين، لأن للمؤمنين عزة استمدوها من إيمانهم بالله ورسوله. قال: ولكن المنافقين لا يعلمون. ما قال لا يفقهون هنا، قال لا يعلمون. لماذا؟ لأن القصة هنا قصة ما تتعلق بالقلوب، تتعلق بالعين والفهم والإدراك البسيط. بمعنى المنافقين، يعني عندنا مثل شعبي يقول: فلان يحسب الجراد في مصيده أمس. إنسان ما يفهم فيذهب اليوم للجراد يصيده، يظن أن الجراد كما كان بالأمس، لا، الجراد يغير موقعه باستمرار. هذا يضرب مثل للإنسان الذي تتغير الأشياء من حوله وهو لا يدري، فهذا مغفل لا يعلم، والمنافقون لا يعلمون. فهم يقولون: ليخرجن الأعز منها الأذل. حسبوها حسبة مادية، أنه عدد الأنصار كذا وعدد المهاجرين كذا، إذن الأنصار أكثر، إذن نخرجهم من المدينة. لا، القصة اختلفت. أولا عدد المهاجرين ازداد يوما بعد يوم، ولذلك إذا كانت غزوة المريسيح في السنة الخامسة يمكن يكون عدد الأنصار والمهاجرين متساوي، أو عدد المهاجرين أكثر. الأمر الثاني أن حتى الأنصار أنفسهم أصبح الكثير منهم مع الإيمان ومع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع المهاجرين، صفا واحدا ضدكم أنتم أيها المنافقون، ولذلك أنتم محشورون في زاوية وعددكم قليل، لكنكم لا تعلمون ولم تدركوا أن هناك تغيرا يطرأ على الساحة ويطرأ في الميدان. وهنا كونهم يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قالها عبد الله بن أبي بن سلول في حالة غضب. وما سبب هذا الغضب؟ سببه كما قلنا اختلاف على الماء، يعني واحد من العرب وضع الماء هكذا، جاء واحد من غلمان الأنصار ليجعل بعيره يشرب، فمنع بعيره فجر صخرة فذهب الماء، فقام هذا بعصا وضرب الأنصاري، يا للمهاجرين يا للأنصار. القصة كانت في بداية إيش؟ صغيرة، ومعظم النار من مستصغر الشرر، إذن هي قصة بسيطة. ولذلك دائما تقول الحروب، طبعا هذا ترتب عليه حدث عظيم، والمؤمنون جاءهم أمر صعب، وذهب به النبي صلى الله عليه وسلم، وكادت أن تقع فتنة ما بين المؤمنين حتى سكنهم وخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه السورة. والبداية كانت بداية بسيطة، ويعني إيش مثل شعبي يقول: يحفروها الفيران ويقع فيها، استغفر الله. يعني المهم، يعني يحدث أحيانا أنه سفهاء القوم أو بسطاء القوم قد يعملون عملية تكون سبب في حرب بين دولتين أو بين قبيلتين مثلا، والقصة كانت تافهة لكن تكبر، ثم يعني الشر يولد بعضه بعضا. فعبد الله بن أبي لما سمع أنه والله واحد كسع واحد من هؤلاء، هنا غضب وقال كلام ربما ما كان يقوله في الأحوال العادية، كان يداريه في داخله، لكن الغضب جعله يقوله. إذن هذه فائدة، أن العقلاء والحكماء عليهم ألا يضعوا آذانهم ويسترسلوا لسماع كلام الصغار أو البسطاء أو الخدم أو السفهاء أو حتى الإعلام. أحيانا الإعلام قد يثير حروب لا شيء، والعاقل لا يسترسل مع مثل هذه الأشياء. هذه واحدة. رقم اثنين، أن من المداخل الخطيرة على المجتمعات دائما محاولة زرع الفتنة في داخلها وتحريك بذور الانتماءات المتفاوتة. يعني كان هناك مهاجرون وأنصار، فهذا قال يا للمهاجرين، هذا قال يا للأنصار، كل واحد استفزع بجماعته. بعد ذلك عبد الله بن أبي وضع الحطب على النار أو حاول إنه سمن كلبك يأكلك، هؤلاء شاركونا بلادنا والآن يعني أصبحوا يضربوننا ويمنعون حقوقنا، إن تركناهم ربما يخرجوننا من المدينة يوم من الأيام. لذلك يعني وقع منه مثل هذا الأمر، فعملية محاولة إثارة النعرات من أخطر ما يكون. النعرات القبلية كما نجد في كثير من المناسبات والمقاولات الشعرية والمجالس والأحاديث، أنه هذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا. القبائل تعرف لصلة الأرحام، تعرف لبر الآباء، تعرف لمعاني إيمانية، تعرف للسبق في الخير. نعم، أما أن تكون القبائل قبيلتي كأنه لا تكون قبيلتي فاضلة إلا إذا حطمت قبيلتك، وكأني لا يمكن أن أصل إلى نهاية السباق إلا إذا حاولت أن أعوق مسيرك، وكأنه لا يمكن أن أحصل على أعلى بناء إلا إذا هدمت بنيانك، هذا ليس معنى جميلا ولا حسنا. وينبغي محاربة هذه العنصرية والعصبية القبلية أو أي عصبية أخرى، مثل عصبية المناطق. ما بين في كل دولة مناطق، عندك مثلا هنا في السعودية نجد والحجاز والشرق والشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، ولكل منطقة ثقافة وعادات ورجال وشخصيات وقبائل وطبيعة وجغرافيا وفضل. فهنا الواجب أن يشعر الناس بنعمة الله عليهم في الوحدة، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وألا يكون هناك أي تعامل فيه قدر من مثلا الازدراء أو الانتقاص أو التهوين أو أي عبارة تدل على أن أحدا ينظر إلى الآخر بازدراء، بل ينبغي أن يذكر فضله ومحاسنه. حتى على سبيل الدعابة والمزح لا ينبغي أن نستخدم مثل هذا. وقل مثل ذلك في كل بلد إسلامي أو حتى ما بين البلاد الإسلامية بعضها وبعض. أحيانا تقول مثلا خليجي، مصري، سوري، عراقي، مغربي، مشرقي، هذه انتماءات كانتساب لا بأس بها من باب التعريف، لكن أن تكون سببا للتعالي أو الغرور أو العجب فهو مرفوض، أو تكون سببا للتحطيم والإزدراء والتعيير والسب فهو مرفوض أيضا. وهذا من أعظم مداخل تدمير الأمة المسلمة كما تلاحظون هنا، ليخرجن الأعز منها الأذل، قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الغريب أن عبد الله بن أبي بن سلول بعد ما قال هذه الكلمة وقرب أن يدخل من المدينة كان عنده ولد اسمه عبد الله ابن عبد الله، رجل صالح، فوقف عند الباب وترك الناس يدخلون، وكان من أشد الناس برا بأبيه. فلما جاء أبوه قال له قف، والله لا تدخلها حتى يأذن لك فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فغضب الرجل وصاح وقال يا للأنصار، ابني يمنعني بيتي؟ فجاء الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل ودخل. وجاء الرجل كما في عند ابن منده بسند صحيح، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا من أشد الناس برا بأبي، فإن كنت ولا بد قاتلا أبي فدعني أقتله وأضرب عنقه، فإني أخشى إن أمرت به أحدا آخر كما كان عمر يقول يا رسول الله مر به عباد بن بشر فليقتله. قال إني أخشى أرى قاتل أبي يمشي على وجه الأرض فأقتله، فأكون قتلت مسلما بكافر فأدخل النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل نحسن صحبته ما دام فينا. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وزاره وعاده في مرضه وصلى عليه عندما مات كما هو معروف، حتى نهاه ربه وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الشيء الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هم يعني لا يخرجن الأعز منها الأذل، النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجهم من المدينة مع هذا الوعيد الذي قالوه، وإنما جاء التهديد من الله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هذا إن لم ينتهوا يعني ويكفوا، وكأنهم كفوا عن بعض ما كانوا يظهرون، ولذلك لم ينفذ الله تبارك وتعالى وعيده فيهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. المنافقون كان من أبرز سماتهم أنهم لا يذكرون الله، كما حكى الله تعالى عنهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس و ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه من علامات نفاقهم، ولذلك عكسهم المؤمن يذكر الله تعالى، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله بألسنتهم ويذكرون الله بقلوبهم بالإيمان والعرفان، ويذكرون الله بأبدانهم كما قال عمر رضي الله عنه: إن ذكر المؤمن ربه عند الأمر والنهي أعظم من ذكره باللسان، يعني ذكر الله تعالى بالتزام الطاعة وترك المعصية. فمن هنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وكان هذا هو ما وقع للمنافقين الذين اعتزوا بأموالهم وأولادهم وتركوا ذكر الله عز وجل، فنهى المؤمنين أن يشبهوهم في ذلك، قال: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، يعني من التهى أو ألهاه ماله وولده عن ذكر الله. لكن هو هنا مثل ما قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ليس المقصود التخلي عن المال، وإنما نعم المال الصالح للرجل الصالح، والمال له عبودية وله زكاة، ولهذا قال ربنا سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم. طيب لو لم يكن عندهم مال من أين ينفقون؟ والمؤمنون الذين كانوا ينفقون من قبل على من عند رسول الله، فنهاهم عن ذلك المنافقون وقالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. كانوا تجارا من تجار المدينة وأيضا من المهاجرين. إذن نعم المال الصالح للرجل الصالح، وإنما المقصود تجاوز حدود ما أمر الله به، أو أن يكون المال مشغلة عن ذكر الله. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. قال أحدكم، ما قال من قبل أن يأتيكم الموت. لماذا؟ لأن الإنسان يموت وحده، كما قال ربنا سبحانه: ولقد جئتمونا فرادا وكلهم أتيه يوم القيامة فردا. والإنسان حين يموت أقرب الناس إليه لا ينفعه ولا يدفع عنه، ولهذا قال: من قبل أن يأتي أحدكم الموت. الإنسان يتعزز بقرابته وأهله وزملائه ومن حوله، لكن إذا وقع في الفخ والمصيدة وغرغرة الروح، هنا اختلفت الموازين ونسي الإنسان من حوله وتوجه إلى نفسه، شغله ما نزل به عما سواه، ولهذا قال: من قبل أن يأتي أحدكم الموت وهو آتي لا محالة، فيقول إذا أتاه الموت وهو ما عمل، فيقول: ربي لولا، هلا تمني تحضيض ودعاء، لولا أخرتني إلى أجل قريب. الله سبحانه وتعالى يعطي الكثير، يعني من قصة قريب واحد يطلب الله يقول: أعطني مالا قليلا، لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ادعوا الله، إذا سألتم الله فاسألوه إيش؟ الفردوس الأعلى من الجنة. لكن هذا الإنسان لما يقول: لولا أخرتني إلى أجل قريب، يريد فقط أيام معدودات، هنا هذا هو الذي يحدث في نفس الميت، لأنه إذا مات هنا لا يريد فترة طويلة حتى يعمل ويعمل، هو فقط يريد أن ينفذ أشياء، وهذه يتحقق إنفاذها في وقت قريب. قال: فأصدق وأكن من الصالحين، سوف يقوم بالصدقة في هذه الأموال وسوف يصلح قلبه ويتوب إلى ربه جل وعز. فكان هذا هو المعنى في قوله: لولا أخرتني إلى أجل قريب، فأصدق وأكن من الصالحين. قال ربنا سبحانه: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. النفس مشتقة من النفس الذي يتردد ويخرج ويدخل، فهو علامة الحياة، فيكون معناها الروح. ويحتمل أن يكون المقصود النفس يعني الإنسان، كل نفس بما كسبت رهينة وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، يعني الشخص أو الإنسان. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، يعني إذا حضر أجلها واستكمل أجلها، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أمر الملك بأن يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فهي آجال مضروبة وأعمال مكتوبة لا تتقدم ولا تتأخر، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. عبر هنا بلفظ خبير، وهو من أسماء الله الحسنى، وكما ذكرت الخبرة تدل على ما هو أدق وأخص من العلم، وهو المعرفة بالدقائق واللطائف والأسرار، وهذا يناسب المقام. لأن هذا الإنسان يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. وطبعا كل إنسان يقول هذا إذا أصابه ما أصابه، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا الإنسان يقول ربي لولا أخرتني، لماذا؟ لأنه مريض، والتقارير الطبية تدل على أمور خطيرة جدا. لكن لو أن الله أمهله وأخره وجدت التقارير لا بالعكس كانت اشتباه والأمور ممتازة، رجع هذا الإنسان يركض في طريقه كما كان أول مرة ويعود على نفس الوتيرة، ونسي ما كان يدعو إليه من قبل ولم يصدق ولا كان من الصالحين. ولهذا قال والله خبير بما تعملون. ولهذا الإنسان إذا صدقت نيته وصلحت كانت النية له أجرا، بل في بعض الحكم نية المؤمن خير من عمله، وهذا ليس بحديث لكنه معنى. ولا شك أن النية من أعظم الأعمال، وإنما الأعمال بالنيات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإذا هم بها فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسن العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.